بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نود إن شاء الله على أن نحاول بالتدريج ندخل إلى صلب الدروس، نكمل الدروس، وأيضا إن شاء الله السبت الإكتئاب الذي بعده سنبدأ فيه شرح صحيح البخاري إن شاء الله سبحانه وتعالى في نور الإسلام. يعني السبت القادم إن شاء الله سنكمل الكلام في مسألة تقول المجالس النبوية. إن شاء الله السبت الذي بعده نبدأ في الكلام على ندخل في إن شاء الله شرح صحيح البخاري، ويبقى لنا في درس التوحيد كتاب التوحيد تكملة الباب، باب ما قدر الله حق قدره، فإن شاء الله نكمله في درس الأربعاء، نكمله في درس الأربعاء القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني لا شك أن زحمة الأحداث وزخم الأحداث يعني ليس من السهل أن الإنسان في الحقيقة ينفصل منها، خاصة أنها تتزايد يوما بعد يوم، كل يوم حدث جديد، ويستدعي الإنسان متابعة وإشغال للذهن وأسئلة كثيرة من الإخوة، سواء في الهاتف أو مباشرة، فمن الصعب جدا الإنسان ينفصل ذهنيا عن هذه الأمور المتلاحقة، ولكن لعلنا بالتدريج نرجع إلى ما كنا عليه، لأن متابعة الأحداث بهذه الصورة المتلاحقة تذهب وقت الإنسان وعمره وعبادته، تذهب وقت الإنسان وعمره وعبادته وتشغل الإنسان. لكن على كل حال، إذا وجدنا مجال لأن نعلق على بعض الأحداث قبل الدرس أو بعد الدرس، فإن شاء الله سنفعل بإذن الله سبحانه وتعالى. وأرجو أيضا أنتم أن يعني تؤهلوا أنفسكم لذلك، تؤهلوا أنفسكم لذلك، وكما قلت يعني هو أمر في غاية الصعوبة، لأن الإنسان ذهنه ينشغل. وقبل أن نبدأ في درس الليلة، لعلنا إن شاء الله نتمكن، لعلنا نتمكن اليوم في الدخول في شرح مبحث العرش الذي ذكر الطحاوي، لكن قبل ذلك أيضا هناك بعض الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها. من هذه الأمور بيان ثبات منهج أهل السنة والجماعة، وبيان عظم هذا المنهج في تأصيل نظرة الشرعية لما يحدث حولنا، سواء في داخل بلادنا أم في الخارج. فكل يوم الأيام تثبت أن الأئمة ما تكلموا فيه وصنفوه في كتبهم، في كتب العقائد وفي كتب الحديث في أمور الفتن، إنما تكلموا به عن علم وبصيرة نافذة، وبصيرة نافذة. وهذا ما نستصحبه في النظر إلى الأحداث الداخلية والخارجية. أما الأحداث الخارجية فهي كافية، أحداث ليبيا كافية في أن تؤيد هذا الكلام وتبين مدى بصيرة الأئمة والعلماء أهل السنة والجماعة في الأحداث، وهم لا شك يعتمدون في ذلك على الآثار الواردة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في عدم منابذة الحكام أمور دنياهم بالشروط التي ذكرناها في الدروس الماضية. أظن كما قلت الحدث الليبي الآن يعني يزيد الإنسان الذي لم يقتنع بما سبق يزيده قناعة بخطأ القول القائل بشرعية الخروج والمظاهرات ومنابذة الحكام أمور دنياهم. وفي شؤون الداخل في مصر لا زالت الأمور الفوضوية تجري هنا وهناك بناء على ما تقرر عند الناس من أن الاعتصام والمظاهرة والاضطرابات أو الإضرابات هي أسهل وسيلة للوصول إلى ما تريد، وهذا كافي في شل الحركة الاجتماعية وحياة الناس، فلا يزال ميدان التحرير مفتوحا في الأيام الماضية، يتجمع فيه مجموعة يطلق عليهم في الإعلام الخارجي بالسلفيين غير راضين على التعديلات الدستورية، ويزعمون أنهم يبقون أو باقون في مكانهم إلى أن يؤخذ رأيهم في هذه التعديلات حسب القانون، حسب القانون الذي يكفل لهم هذه الحرية. وفي جامعة القاهرة أيضا طلاب الجامعات، الجامعة جامعة القاهرة يعتصمون أيضا مطالبين بإقالة رئيس الجامعة. وقس على ذلك أماكن أخرى وكلام آخر، لا أحب أن أكون أنا مجرد يعني صحيفة خبرية تنقل أخبار كما تسمعونها. القصد أن هؤلاء عرفوا أن الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات هي أسهل طريق للوصول إلى ما يريدون. هذا ليس في حقيقة مقصد كلامي الآن، وإنما أريد أن أنبه على مسألة أخطر من هذا، وهي أن أهل السنة أرحم الخلق بالخلق. أهل السنة أرحم الخلق بالخلق وأرحم الناس بالناس. فأهل السنة ما يقولونه ويفعلونه ويدعون الناس إليه، القصد من ذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وليس القصد من ذلك التشفي في أشخاص معينين أو الانتقام من أشخاص معينين. يعني هذه الكلمة التي سأتكلم فيها إن شاء الله جل وعلا الآن تستطيع أن تعتبر هذا عنوانا لها. أهل السنة والجماعة كانوا ولا يزالون ومن منهجهم أنهم أحرص الناس على مصلحة الآخرين وأرحم الناس بالناس، وإذا حصل منهم قول أو فعل بالكلام أو باللسان أو بالجهاد بالسيف بالسنان، فإن القصد من ذلك هداية الخلق إلى طريق الحق سبحانه وتعالى، وليس القصد من ذلك هو التشفي وتصفية حسابات شخصية مع آخرين. سبب هذا الكلام أن بعض الناس مسكوا في قضايا متعددة مختلفة نطلق عليها الآن قضايا الفساد، وكل يوم يظهر العديد من تلك القضايا ولن تنتهي، لأن الفساد كثير كثير جدا جدا في القاعدة وفي الرأس، لا تستطيع أن تفصل بين الاثنين، بل الذي يحاكم من يتهم الفساد قد يكون هو أكثر فسادا من الذي يحاكمه، ولكن هي حسابات شخصية بعض الناس يصفيها من بعض. موقف أهل السنة من ذلك وموقف المسلم والمؤمن أنه لا يأخذ هذه المواقف بعين التشفي والانتقام، وأن يشفي غليله من أناس، وذلك له أدلة من الكتاب ومن السنة. من ذلك ما تحفظونه جيدا في قصة يوسف عليه السلام لما على عرش مصر وجاء إخوته إليه ودار بينهم ما دار، ثم عرفوا أنه يوسف فقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال لهم قولته العظيمة الجميلة: لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، لا عتب عليكم اليوم. ثم دعا لهم: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا خلق نبي كريم من المحسنين ومن المخلصين، خلق نبي بعد تلك السنين التي حصل عليه فيها أن المآسي ما حصل من رمه في الجب ثم بيعه ثم ما كان في قصر امرأة العزيز ثم سجنه، بعد ذلك بعد كل هذا بدلا من أن ينتقم لنفسه مما حصل له من الصغر إلى الكبر، يقول لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. جاء في السيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد ذلك فيما تحفظونه جميعا، عندما دخل مكة وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقال: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا الأثر يضعفه الحافظ العراقي ويذكر أيضا تضعيفه الشيخ الألباني في رده على البوطي. أقوى من ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في قصة سلبة بن الأكوع، في قصة سلمة بن الأكوع لما كان يطارد مجموعة من المشركين اشتاقوا النعم، وفي الفجر أو في الصباح فنادى على أهل المدينة وصباحه وخرج إليهم يضربهم بالنبل، وكان يقول لهم: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، حتى شتتهم وفرقهم عن الإبل التي كانوا سرقوها أو استاقوها. ثم لحق به النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فلما لحقوا به ورأوا أنه أخذ الإبل أراد سلمة أن يكمل المسير إليهم، وحض النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال له: إذا ملكت فأسجح، إذا ملكت فأسجح، همزة وسين وجيم وحاء، يعني إذا قدرت فاعفو، إذا قدرت فاعفو. هذا خلق عظيم، إذا ملكت فأسجح، يعني إذا قدرت فاعفو. هذا خلق الإسلام. وقد سبق لنا أن ذكرنا ومسألة العفو أو عدم العفو راجع إلى نظر الإمام، قد يرى المصلحة في عدم العفو، قد يرى المصلحة في العفو، راجع إلى نظر، هذه مسألة ترجع إلى نظر المجتهد، لكن نحن نؤصلها كأساس وكأصل. فلا ينبغي للمسلم أو للمؤمن أن يكون همه كما قلت الانتقام من الآخرين. وذكرنا لكم كثيرا الأبيات التي ذكرها ابن القيم في نونيته والتي يقول فيها: وانظر إلى الأقدار جارية أو جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان. انظر القدر يجري بين الناس بما قد شاء الله جل وعلا من غي وكفر وضلال وإيمان، كل ذلك بقدرها. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتين، يعني اجعل لقلبك مقلتين، المقلتان للعين لكن استعارهما للقلب، يريد أن القلب يبصر. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم، فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان. انظر بعين الحكم، يعني الحكم القدري، الحكم القدري، الإرادة الكونية القدرية. يعني هؤلاء ما فسقوا وما ظلموا إلا بقدر الله وبمشيئته، فانظر إليهم، فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان. ذكرنا أن المبتلى فانظر إليه بعين الرحمة، أنه واقع في ابتلاء، قد يكون مرده من الشهوة أو مرده من تسلط إبليس، تشفق عليه لأنه غلبته نفسه وغلبه هواه وغلبه شيطانه، وليس عنده من الإيمان ما يرد ذلك. فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان، وانظر بعين الأمر، وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه، فهما إذا نظران. يعني مع أننا نرحم العاصي ومع ذلك بهذه الرحمة نقيم عليه حد الله جل وعلا وحكم الله سبحانه وتعالى، لأن حكم الله هو فيه منتهى الرحمة، وإن كان قد يظهر للناظر أن هذا فيه قسوة أو نوع ذلك أو شيء من ذلك، لكن هو في الحقيقة منتهى الرحمة به في الدنيا وفي الآخرة. وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه، فهما إذا نظران. كل هذا في منتهى الرحمة، وقد كان رجل يدعى بعبد الله من الصحابة ويلقب بحمار، فكان يؤتى به في شرب الخمر فيقام عليه الحد، ثم يرجع يشرب مرة أخرى، فيؤتى به مرة أخرى يقام عليه الحد، فما كان من بعض الصحابة إلا أن لعنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله، لا تلعنه، أو ما علمت أنه يحب الله ورسوله. لكن غلبته نفسه وغلبه هواه، وهذا حديث صحيح البخاري، وهذا رجل يشرب الخمر. ولما جاء ماعز وقيم عليه الحد، وكذلك الغامدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة، لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. هذا في الزنا، وهذا في شرب الخمر، ومع ذلك تجد بعض خطباء الفتنة يصعدون إلى المنابر فيجرون معركة على المنابر مع أشخاص من أجل دنيا ينقدونهم فيها، يذكرون ملايينهم وملياراتهم ويشتمونهم ويسبونهم، حتى أن بعضهم يقول: فلان لن تقبل له توبة، حتى يستسمح الشعب كله. سبحان الله. وإذا فرضنا أنه استسمح الأحياء فكيف يستسمح الأموات؟ وأين قصة قاتل 199 نفسا فذهب يسأل العابد فقال له ليس لك توبة، فأكمل به 100، فذهب إلى العالم فأرشده وقال له من يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول يا الإخوة الكرام بيننا وبين توبة أحد من هؤلاء؟ بين هؤلاء وبين التوبة، من يحول بين هؤلاء وبين التوبة؟ وباب التوبة مفتوح ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، أو حتى ما لم يغرغر الإنسان. هل يستطيع أحد أن يحجز رحمة الله جل وعلا عن أي إنسان يتوب؟ وقد مر بكم في كتاب التوحيد حديث جندب في الرجل المجتهد الذي كان له صاحب مذنب، وكان ينقده ويعيب عليه، ثم قال له والله لا يغفر الله لك أو لن يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا أكنت من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ وفي رواية السنن أكنت بي عالما، أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا ألا أغفر لفلان؟ فأمر به فأخذ، أمر بهذا المجتهد فأخذ إلى النار، وأمر بالثاني فأخذ إلى الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. وقال أبو هريرة لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرى، تكلم بكلمة هذا المجتهد العابد، ضيعت كل عملي، لأنه يتألى على الله جل وعلا ويحجر رحمة الله الواسعة. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ لقد غفرت لفلان وأحبطت عملك. وهذه المشكلة يا إخوة في خطباء الفتنة، ينبغي لخطيب الفتنة أن يتريث ولا يتسرع، لأن اللسان خوان. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن الصحابي حذيفة ابن أسيد، حذيفة ابن أسيد دخل عليه رجلان يسألانه، فقال فيما قال أخوف ما أخاف عليكم، قال لأنا غير الدجال أخوف عليكم. فقيل وما ذاك؟ يعني هل تخاف علينا شيئا أعظم من الدجال؟ قيل وما ذاك؟ قال فتن كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الليل المظلم. قيل فأي الناس خير، فأي الناس خير فيها يا أبا صريحة؟ قال الغني الخفي. قيل فأي الناس شر فيها، فأي الناس شر فيها؟ قال الخطيب المسقع، الخطيب المسقع، خطيب لسن يتكلم ويتشدق ويأتي بأحسن الألفاظ وأقوى العبارات. أي الناس شر فيها. قال: الخطيب المفقع والراكب الموضع، يعني الراكب المسرع الذي يسرع في الفتنة ويتكلم فيها بسرعة وبجرأة، يعود بسرعة يعلق على الحدث قبل أن يكتمل، تكتمل صورة الحدث أو يظهر له فيه شيء. فقال أحد الرجلين اللذين كان يسألان حذيفة: والله ما أنا بغني ولا خفي. فقال له حذيفة: فكن كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب أو فتحلب. وابن اللبون هو الذي استكمل الابن، الابن الذي استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، وأطلق عليه ذلك لأن أمه قد وضعت بعده فأصبحت ذات لبن. فقال: كن كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، يعني لا تعطي من نفسك ما تدان به، سواء في ألفاظك في كلماتك. وقد مر بكم أيضا في كتاب التوحيد أن القدح لا يجوز إلا في ستة أماكن، ومنها متظلم. وذكرنا هناك أن المتظلم الذي يقف أمام القاضي ويقول: فلان ظلمني، أو فلان سرق مالي، أو فلان قهرني، أو فلان اغتصب مني، أو كذا، ولا يصح لهذا المتظلم أن يزيد على مظلمته شيئا، ليقول: فلان هذا الكذاب النصاب الدجال اللص الحرامي الزاني الكذا أخذ أرضي مثلا. لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أنت متظلم تقف أمام القاضي تذكر مظلمتك، ولا تذكر هذه المظلمة على المقاهي وفي الشوارع وكل من تراه، لأن هؤلاء لن يغيرون الأمر شيء. فإذا لابد للإنسان في الفتنة أن يمسك لسانه، ولا ينبغي الإنسان أن يصدق كل ما يسمع وكل ما يقال، وأيضا لو سمع ينبغي أن لا ينشر ما يسمع، لأن هؤلاء لهم أغراض كما قلت، تصفية حسابات من بعض من بعض، ويقولون أشياء في غاية البعد. مجرد أن يسقط واحد تبدأ تخرج المستندات والإنترنت وهنا وهناك، وأشياء لو كانت حقيقة لما وجب نشرها، بل يأتي قاعدة ستر المسلم لو كانت حقيقة، فكيف وهي أشياء أبعد من الخيال، أحيانا فيها قذف، يتهم إنسان بالزنا والفاحشة وغير ذلك، وهذه لابد لها من شروط ولابد لها من شهود، وإلا فالقاذف هذا المتكلم هو الذي يجلد ويضرب ظهره. لكن كما ترون هذه الفتنة عندما حصلت وجدنا خللا كبيرا، خلل كبيرا في التصورات العقدية والأقوال وأفعال الناس، تبين من هذا أن المجتمع لا يزال أمامه الكثير والكثير لكي يربى على الإسلام المصفى، لكي يربى على الإسلام المصفى، المصفى في العقائد والمصفى في العبادات والمعاملات. ينبغي الإنسان الذي يقول قولا أن يزن هذا القول بالكتاب والسنة، وأن يقول هذا القول لله، يقول هذا القول لكي يأخذ من ورائه الأجر، ولا يسارع في تلفيق التهم بالمكاييل بالأطنان إلى الآخرين بدون تثبت. أختم هذا بما رواه الإمام أحمد، وهي قصة فيها عبرة عظيمة جدا. لما فتحت قبرص، كما قال جبير بن نفيس، لما فتحت قبرص وانتصر المسلمون على أهلها، انضم هؤلاء بعضهم إلى بعض يبكي، يعني المشركين. فجلس أبو الدرداء الصحابي الجليل في مكان وهو يبكي أيضا، وهو يبكي. فاستغرب جبير بن نفيس فقال له: ما يبكيك يا أبا الدرداء في يوم أعز الله في الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، تلك أمة كانت قاهرة ظاهرة، لهم الملك، أمة كانت قاهرة ظاهرة قوية، لها كلمة مسموعة ولها ملك. تلك أمة كانت قاهرة ظاهرة لهم الملك، فلما تركوا أمر الله صاروا إلى ما ترى. لما تركوا أمر الله جل وعلا أذلهم الله جل وعلا وأخضع رقابهم المسلمين، صاروا إلى ما ترى. وهذه الدائرة تدور، وهذا الحكم باقي. من ترك أمر الله جل وعلا أذله الله كائنا ما كان. كائنا ما كان حتى بعد الظهور والغلبة والقوة، فإن أمره إلى ذلة وخذلان. وإن طال الوقت، وهذا ليس منا ببعيد، وهذا ليس منا ببعيد، فهل نحن في هذه الفتنة أو بعدها؟ أخذنا بأمر الله ورفعنا أمر الله وطبقنا حكم الله، ومجتمعنا الفرح المبتهج رفع أمر الله وعظمه وبجله، أم لا تزال الأمور كما هي؟ أم لا تزال الأمور كما هي؟ والفساد الذي يبدأ من الاعتقاد إلى العقائد إلى العبادات إلى المعاملات إلى الأخلاقيات السلوكيات باقٍ، هل تغير شيء؟ الناس فرحت بشيء من التنفيس فيما يعرف بالحريات، لكن الفساد باق على أشده، والمنتظر والذي يبصر ما يحدث يرى أنه في ازدياد. لماذا؟ لأن جميع الطوائف الآن، سواء علمانية أو نصرانية أو شيعية أو غير ذلك، كل الآن يريد أن يأخذ حقه كاملا، وأن يحقق أكبر المكاسب من هذا الوضع الذي ترونه، ويريدون أن ترتفع كلمة الجاهلية العالمية، الحكم للشعب، والديمقراطية هي المرجع. وإذا دخلنا في هذه الدائرة حقيقة فستكون الخسارة فادحة، لن تستطيع أن تنكر حتى على أقرب الناس إليك، حتى لو أن ابنتك أتت معها بخليل وأدخلته البيت وقلت وزجرتها وكلمتها وهددتها، كان من حقها أن تحاكمك تحت مظلة الديمقراطية وأن تشتكيك إلى المحكمة وأن تأخذ حقها منك، لأن الديمقراطية تكفل لها هذه الحرية طالما هي لم تتزوج وليس هناك زوج يشتكيها وبلغت السن القانوني، فإن لها الحق أن تصنع ما شاءت، وأنت عليك أن تضع لسانك في فمك ولا تتكلم بنت كلمة. ونعوذ بالله أن يكون هذا وأن يحصل هذا، وقس على ذلك. فبما نفرح؟ بأي شيء نفرح والخسائر متوالية كل يوم؟ ولكن نقول كما قال إبراهيم عليه السلام وكما قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لعلنا نكتفي بهذا ونبدأ في الدرس، لعله يكون بداية حتى نتشجع على ذلك على الإكمال، ونقرأ كلام الطحاوي في مبحث العرش والكرسي ونعلق عليه بما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قوله والعرش والكرسي حق، كما بين تعالى في كتابه قال تعالى: ذو العرش المجيد رفيع الدرجات ذو العرش الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، في غير ما آية من القرآن: لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء القرب المروي في الصحيح: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيط أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عرشه على سماواته كهكذا، وقال: بأصابعه مثل القبة. الحديث. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن.
يروى
وفوقه بالنصب على الظرفية
يروى وفوقه
بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء أي وسقفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن يعني عندما نبدأ الدرس ونستمر فيه، فإن هذه عبادة، وكما قلنا العلم عبادة عظيمة إذا صلحت فيها النية، كما قال الإمام أحمد لا يعدل ذلك شيء. وجاء في الحديث الصحيح عبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة في الهرج أيام الفتن، من تعبد في أيام الفتن كأنه هاجر، كأنه هاجر إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري. هذا ثواب عظيم جدا الذي يعبد الله جل وعلا في الهرج أيام الفتن وتغلب على نفسه، كأنه هاجر وأصبح له أجر مهجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نتعبد الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة، بهذه العبادة العظيمة، وهي طلب العلم النافع. لأن قد يأتيك واحد من الإخوان أو من غيره يقول يعني أنت جالس والمسلمون يقتلون تحت الدبابات والمدافع والرشاشات، وتقول له ماذا فعلت أنت، ماذا فعلت؟ يقول له نحن في عبادة، نحن في عبادة أمر بها الشرع وحث عليها في أيام الفتن، ولم نأخذ منك إلا الكلام والفتن المهيجة والعياذ بالله. قال الطحاوي رحمه الله تعالى والعرش والكرسي حق. قال الشارح هذا الكلام ينقله ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى من البداية والنهاية لابن كثير. هذا الكلام الذي سنقرأه الآن نقله ابن أبي العز مع شيء من الاختصار من البداية والنهاية من ابن كثير المجلد الأول من الصفحة 9 إلى الصفحة 14، مبحث العرش في أول بداية والنهاية. قال تعالى ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد. إذا قلنا ذو العرش فقط يصح الاستدلال على ثبوت العرش، مجرد إثبات العرش. لكن إذا قلنا المجيد متى يصح الاستدلال بها على صفة من أوصاف العرش؟ الذي عندكم الآن في المصحف بين أيديكم ذو العرش المجيد ولا المجيدي؟ المجيد. فعلى هذا ذو العرش المجيد، على هذه القراءة تكون صفة للرب جل وعلا، على قراءة المجيد. أما على قراءة الجر الجري وهي قراءة حمزة والكسائي ذو العرش المجيد فتكون صفة للعرش، فيصح بها الاستدلال هنا على صفة من صفات العرش، أنه عرش مجيد، أنه عرش مجيد. وسنعرف معنى المجيد. إذن يصح الاستدلال بهذه الآية الكريمة على أحد أوصاف العرش على قراءة حمزة والكسائي ذو العرش المجيد، ويكون هنا من صفات العرش أنه مجيد، أي ذو سعة وذو جمال، ذو سعة عظيمة وذو جمال. هذا الآن الوصف الأول لهذا العرش العظيم الذي سيتكلم عليه المؤلف ويتكلم على صفاته. وقبل أن نكمل الكلام على صفاته نقول بأن الناس لهم في الكلام على العرش أربعة أقوال، منهم من يقول بأن العرش هذا عبارة عن الفلك التاسع يسمونه الأطلس الذي هو فوق جميع الأفلاك، فلك من الأفلاك، ولا يعتبرونه بالأوصاف التي جاءت في الكتاب والسنة والتي سنذكرها الآن. القول الثاني قول من يفسر العرش بالملك، ذو العرش يقولون ذو الملك، وهذا طبعا نوع من التأويل، وسيأتي الآن الكلام على رده. قول آخر يفسرون لمن يفسر العرش بالكرسي، من يفسر العرش يقول العرش والكرسي، وسيأتي في أثر ابن عباس أن الكرسي هو موضع القدمين بين يدي العرش. قول أهل السنة أنه عرش حقيقي، عرش حقيقي، والعرش بلغة العرب يطلق على سرير الملك كما قال في قصة بلقيس، ولها عرش عظيم، ولها عرش عظيم، وهو غير الكرسي وغير الملك. وردت كلمة العرش في القرآن في 19 موضعا، وردت مضافة إلى الرب جل وعلا في سورة الحاقة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. في هذا المقطع الذي بين أيدينا المؤلف يريد أن يرد على من أنكر العرش وأول العرش لأنه الفلك، إذا كنت قلت الفلك لا هي بالفتح الفلك ليس الفلك، الفلك اللي هو المركبة أو السفينة أو الشواحن في البحر، الفلك. يرد على من فسر العرش بأنه الفلك التاسع أو بالملك بهذه الأدلة: أولا أنه وصف بأنه مجيد، ذو العرش المجيد، أيضا قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، يعني صاحب العرش الذي له العرش واستوى عليه جل وعلا، وقال تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في غير ما آية، قوله تعالى ثم استوى على العرش وردت في عدة آيات من القرآن، فوردت في سورة الأعراف ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، وردت في سورة يونس ثم استوى على العرش يدبر الأمر، وردت في سورة الرعد ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، وردت في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وردت في السجدة ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وردت في سورة الحديد ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها. هذا تفسير لكلام الشارح في غير ما آية من القرآن. أيضا استدل بقوله تعالى لا إله إلا هو رب العرش الكريم، إذا هذا وصف آخر للعرش، وصفه بأنه كريم، والكريم هو ما فاق جنسه من العروش، ما فاق جنسه من العروش يعني علا على جنسه وتميز على جنس من العروش في أي شيء في البهاء والحسن والعظمة. وهذا من كلام الشيخ وشيخ صاحب الشيخ في شرح الطحوية، لأن لفظ كريم في اللغة أنه فاق غيره في الأوصاف التي يحمل عليها، لفظ كريم في اللغة أي فاق غيره من الأوصاف في الأوصاف التي يحمد عليها. ومن أسمائه تعالى الكريم أي الذي بلغ المنتهى في علو صفاته وحسن أسمائه، بحيث لا يشبهه ولا يمثله شيء فيما وصف به جل جلاله، هذا معنى الكريم. إذن عندنا الآن وصف العرش بأنه مجيد وأنه كريم. وأيضا قال تعالى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هذا وصف آخر ثالث. الرابع الذين يحملون العرش ومن حوله، فهذا يدل أن هذا العرش يحمل، تحمله ملائكة الرب جل وعلا، والملك لا يحمل، والفلك التاسع الذي يزعمونه لا يحمل، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فالعرش يحمل، الذين يحملون العرش ومن حوله، إذن هناك أيضا ملائكة حول العرش يطوفون حول العرش، إذن هناك ملائكة تحمل العرش، والرب جل وعلا مستغنى عن العرش وعن الملائكة، ولكن هذا من عظمته جل وعلا، الذين يحملون العرش ومن حوله. فهناك صنفان من الملائكة، صنف يحمل العرش وآخرون يطوفون حول العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وهذه من نعم الله على المؤمنين، أنت أيها المؤمن من نعمة الله عليك أن هؤلاء الملائكة العظام تستغفر لك، يستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. وكفى بهذا فضل لأهل الإيمان، من حملة العرش ومن حوله يستغفرون للمؤمنين ويدعون للمؤمنين. هذه نعمة عظيمة ينبغي عليك أن تستحضرها. إذن هو يحمل، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. إذن عندك الآن عدة أوصاف، وصف العرش بأنه مجيد وبأنه كريم وبأنه عظيم وبأنه يحمل وبأن الملائكة تدور حوله. ثم يأتي حديث الآتي أن العرش له قوائم، أن العرش له قوائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما يخرج ويبعث من قبره يرى موسى عليه السلام آخذا بقوائم العرش، قال فلا أدري أفاق قبلي أم أخذ بصعقة الطور. وسيأتي الحديث. إذن هذه الآن حوالي ستة أوصاف كلها أوصاف العرش ترد قول من يقول بأن العرش هو الملك أو أنه الفلك الأطلس أو غير ذلك. ثم استدل بحديث في دعاء الكرب، أيضا هذا منقول من البداية والنهاية، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. إذا قلنا الكريم فيكون صفة للرب، إذا قلنا الكريم فيكون صفة للعرش، وهكذا الكلام في العظيم. ثم قال: وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، يعني بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة. سبحان الله. وكسف كل سماء، يعني سمك السماء أيضا مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، يعني مسيرة 500 سنة. ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك، والله فوق ذلك سبحانه وتعالى. ليس يخفى عليه شيء من أعمال، ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا الحديث يعرف بحديث الأوعال، وأيضا سنتكلم عليه إن شاء الله في درس ما قدر الله حق قدره، درس التوحيد. وحديث الأوعال ذكر أهل السنة في كتبهم استنادا للأدلة الكثيرة في إثبات فوقية الرب جل وعلا وعلوه. لكن من ناحية الإسناد ومن ناحية الإسنادية فإن هذا الحديث هذه يعني شجرة الإسناد لهذا الحديث كنا سنتكلم فيه في درس التوحيد بالتفصيل، لكن لعلنا نختصر في هذا الموضع. هذا الحديث حديث العباس مروي من طريق يحيى بن العلاء البجلي عن شعيب بن خالد البجلي عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة الكوفي عن العباس، ورد من رواية أخرى عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس التميمي. هذا الحديث صححه ابن القيم وأيضا قال ابن منده أن إسناده متصل وحسنه الترمذي وذكره الحافظ الضياء في المختارة وصححه الحاكم أيضا. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن هذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرها ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. يقصد الشيخ عبد الرحمن بن حسن الأدلة العامة في إثبات العلو، لكن من ناحية الإسنادية تكلم ابن القيم في تهذيب السنن على بعض علل هذا الحديث ورد على من عللها وترك مجموعة أخرى من العلل لم يتكلم عنها. هذا الحديث اختصر لكم الكلام فيه، فعلة هذا الحديث تفرد سماك بن حرب تفرد عن عبد الله بن عمير، وسماك سيء الحفظ ولم يتابع على هذا الحديث، يعني تفرده هذا يدل على خطئه، وايضا فيه جهالة عبد الله بن عميرة وقال البخاري لا يعرف لابن عميرة سماع من الأحناف بن قيس، لا يعرف، يعني هو اصلا ابن عميرة لم يلقى العباس. والرواية التي فيها ابن عميرة عن الأحنف ابن قيس البخاري يقول فيها لا يعرف لعبد الله بن عميرة سماع من الأحنف ابن قيس. وهذا الحديث قد يشهد له حديث أبي ذر في بعض متنه، وكذلك حديث ابن مسعود الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في كتاب التوحيد. الشيخ ابن باز قال فيه انقطاع لكنه ينجبر. ننظر إلى كلام ابن القيم في الدفاع، يقول ابن القيم تكلم على مسألة متابعة الوليد، هذا الحديث روى من طريق الوليد بن أبي ثور وهو ضعيف عن سماك، وتابع الوليد اثنان عمرو بن أبي قيس الرازي وهو صدوق وإبراهيم ابن طهمان. هذا جواب على الوليد أن الوليد ضعيف، تبعه هذان وهذه تمشي. ولم يتكلم ابن القيم على ابن عميرة وكلام العلماء في جهلته، وأيضا أنه لم يلقى العباس، وقال عنه الذهبي لا يعرف. ورد في بعض الأحاديث خلاف في المسافات، وهذا الخلاف سهل لأن المسافات الكبيرة تكون بالسير المعتدل، والمسافات المذكورة مقدرة بالسبعين تكون بسير البريد، لأن يعني البريد سيره سريع، يعني زمان كان يضعون في كل مراحل بريد ينقل، فهذا يعطي هذا وهذا يعطي هذا، فيكون هذا أسرع مما يأخذ الخطاب واحد ويمشي على الإبل بنفسه حتى يصل إلى المكان، تتعب الدابة وتتعب الشخص، لكن البريد سيره أسرع سريع جدا. فابن القيم تكلم على هذه، لكنه لم يرد على تضعيف الحديث من النواحي الأخرى. لكن كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، يعني هذا الحديث له شواهد كثيرة، والغرض منه إثبات الفوقية والعلو، يعني إثبات السماوات، هذا شيء معروف، إلى أن يصل إثبات علو الله جل وعلا على خلقه. فهذا طبعا كما قلنا العلو له أكثر من 1000 دليل. على كل حال هذا هو اختصار الكلام على هذا الحديث. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى المجلد 3 صفحة 192، هذا الحديث مع أنه رواه السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. شيخ الإسلام يقول القدح في أحد الطريقين لا يقدح في الآخر. وقال قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أن لا يحتج فيه إلا بما نقل إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإثبات مقدم على النفي. والبخاري إنما نفى معرفة سماعه أي ابن عميرة من الأحنف، يعني يقول لك البخاري قال أنه لم يلقى الأحنف بن قيس، لكن شيخ الإسلام يقول إنما البخاري نفى معرفة سماعه يعني عبد الله بن عميرة من الأحنف، ولم ينفي معرفة الناس بهذا، يعني كان يقول لك إذا البخاري لم يعرفه فليس بمعنى ذلك أن الجميع لا يعرفونه، بل قد يعرفه غير البخاري، هذا معنى كلام شيخ الإسلام. يقول لم ينفي معرفة الناس بهذا، فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره عدم معرفته. يعني يقول لك طالما ابن خزيمة أورده في كتاب التوحيد لا يشترط فيه أن يكون ما يريده فيه صحيحا متصلا، فهذا معناه أنه عرف هذا الرجل الذي قيل عنه أنه مجهول ولا يعرف. هذا كلام شيخ الإسلام، وكما قلت هو يعني كلام عام، كلام عام، فيأتي عليه ما ذكرناه قبل قليل. ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث قال رواه الترمذي وقال هذا الحديث حسن، وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك ووقفه، يعني جاء من طريق سماك أيضا موقوفا. ولفظ أبي داود هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتين أو 73 سنة والباقي نحوه. هذا بالنسبة لحديث الأوعاد. ثم ذكر ابن كثير الحديث الآخر قال وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيق أنه قال إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بإصابعه مثل القبة. وهذا الحديث تكلمنا عليه في كتاب التوحيد، وله أنه جاء رجل يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول إننا نستشفع بالله عليك وبك على الله، فقال ويحك إن شأن الله أعظم من ذلك، وذكر هذا الحديث. وتكلمنا هناك على هذا الحديث بالتفصيل، وذكرنا شجرة الأسانيد، وقلنا أن مجموعة من أهل العلم صححوا واحتجوا به، منهم الخطابي وابن حزم وابن تيمية، وقرأنا كلامه بالتأسيس في الرد على الرازي، وابن القيم في تهذيب السنن، وابن منده حيث قال إسناده صحيح متصل على رسم أبي عيسى والنسائي، وأبو نصر السجزي، وابن خزيمة، وابن الزاغوني له رسالة بتصحيح هذا الحديث. قال ابن كثير عقب هذا الحديث والطعن في ابن إسحاق يتكلم على الطائف بن إسحاق يقول أنه له متابع قد روي هذا اللفظ من طريق أخرى عن غير محمد بن إسحاق، فرواه عبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهما وابن أبي عاصم والطبراني في كتابه السنة في كتابي السنة لهما، والبزار في مسنده، والحافظ الضياء في مختاراته من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب قال أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أدعو الله أن يدخلني الجنة، قال فعظم الرب تبارك وتعالى وقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإن له أطيتا كأطيت الرحل الجديد من ثقله. ثم قال ابن كثير عبد الله بن خليفة هذا ليس بذاك المشهور، وفي سماعي من عمر نظر، ثم منهم من يرويه موقوفا ومرسلا ومنهم من يزيد فيه زيادة غريبة، والله أعلم. انتهى من البداية والنهاية. وقد تكلمنا كما قلت لكم في شرح هذا الحديث بالتفصيل على هذا الحديث. قال ابن كثير وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، يعني الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، فوقه يعني فوق الفردوس عرش الرحمن، ويروى فوقه، يعني تقول فوقه أو فوقه، إذا قلت فوقه تقول هذه مبتدأ وخبر، فوقه عرش على الابتداء، وإذا قلت فوقه عرش فيكون هنا فوق ظرف للظرفية، فوقه عرش الرحمن، وإذا قلت فوقه تكون فوق مبتدأ وعرش خبر. هذه هكذا قال ابن كثير. ثم قال وفوقه بالفتح على الظرفية وبالضم. قال شيخنا المزي، ابن كثير يقول قال المزي وهو أحسن يعني بالضم، فوقه عرش الرحمن يعني سقفه عرش الرحمن، يعني سقف الفردوس عرش الرحمن. قال المزي هو أحسن أي وأعلاها عرش الرحمن. قال ابن كثير وقد جاء في بعض الآثار أن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش، قال ابن كثير وهو تسبيحه وتعظيمه، وما ذاك إلا لقربهم منه. هذا كله في إثبات عرش الرحمن سبحانه وتعالى الذي استوى عليه سبحانه وتعالى فوق سمواته. فأهل السنة والجماعة يثبتون الفوقية والعلو على العرش كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو لا يحتاج إلى عرشه سبحانه وتعالى، فالعرش لا يقله والسماء لا تظله، هو سبحانه وتعالى عظيم على عرشه ومجيد على عرشه. وهذا يستدعي منا مسلكا تربويا أن الإنسان يراقب ربه جل وعلا من فوقه، يراقب الله جل وعلا من فوقه، ملائكة تحمل هذا العرش وملائكة تدور حول هذا العرش، وهذا العرش بهذه العظمة التي ذكرناها وهذا البعد الذي ذكرناه في بعد كل سماء عن الأخرى إلى آخره. وأنت يا العبد الفقير الضعيف المسكين لا تفتأ أن تجاهر وتحارب وتبارز الله جل وعلا بالمعاصي، فإذا قست مقدارك ونسبتك إلى نسبة هذه السماوات وكثف هذه السماوات وما فوقها إلى أن تصل العرش، تجد نفسك لا تكاد تكون نقطة في هذا العالم إلا شيء هباء. فعلى الإنسان أن يعلم مقداره ويراقب ربه جل وعلا، يراقب ربه جل وعلا ويعظمه، ويعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه فيراقبه في كل صغيرة وكبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل. وأذكركم بأن درس النحو إن شاء الله سيكون يوم الجمعة بعد صلاة العشاء في مسجد التوبة، درس النحو والأخوة الذين سجلوا فيه سيكون إن شاء الله يوم الجمعة القادم في مسجد التوبة بعد العشاء، ومسجد التوبة في شارع الهلالي، وانت يا رايح نور إسلام تدخل في شارع الهلالي تجد مسجد التوبة على اليسار. نسأل الله سبحانه يوفق الجميع حبه يرضى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قامت الصلاة. الله أكبر.